بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام عند قول نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. توقفنا عند هذا الموضع، فأجابوه إلى ما أراد وتوجهوا مسرعين إلى مصر للمرة الثالثة. قال الله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إلى هذا الحد في الاسترحام والانكسار. ولهذا تأمل هنا، قال فلما، ما قال ولما، لأنهم جاءوا مسرعين استجابوا لطلب أبيهم، وهذه المرة اشتد بهم القحط ونفد المال عندهم. فلما دخلوا عليه مباشرة ذهبوا إلى عزيز مصر يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز. تأمل كيف ينادونه، ومر معنا لقاء إخوة يوسف به بعزيز مصر، لكن ما كانوا يذكرونه بهذه الصفة. لكن هنا الأمر قد اشتد عليهم: يا أيها العزيز. مطلوبهم جليل وعظيم، يا أيها العزيز، يعظمونه ويفخمونه: يا أيها العزيز. ثم يترققون عنده: مسنا وأهلنا الضر. مسنا وأهلنا الضر، والضر فيه شد على الإنسان، اشتد بنا القحط ونفد المال وأبونا فقد بصره وتشتت شمل الأسرة، بنيامين عندك ويوسف من قبل قد ضاع وفقد، والأخ الكبير أيضا لم يرجع فهو بمصر. وقال: وجئنا ببضاعة مزجاة. وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة كما مر معنا المقصود بها هنا الدراهم التي يشترون بها الميرة والطعام. وجئنا ببضاعة مزجاة، مزجاة يعني قليلة تافهة. قال ابن عباس: الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. وقال مجاهد: قليلة. وكلمة زجوة تدل على الدفع برفق، يعني أصل هذه الكلمة تدل على الدفع برفق، وأيضا يقولون دفع الضعيف، كما قال الله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. يزجي لكم الفلك، الفلك تسير برفق في الماء في البحر. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، هكذا السحاب تحمل أو الرياح تحمل ذرات أو قطرات المطر وتجمع السحب هكذا بلطف ورفق. يقولون تزجي البقرة ولدها، يعني تسوقه وتدفعه برأسها، يكون هذا برفق وضعف. وكذلك هنا تأمل: وجئنا ببضاعة مزجاة، مزجاه يعني قليلة رديئة، فلا يرغب فيها يعني أحد، فكل واحد يدفعها ولا يقبلها لرداءتها وقلتها، ولهذا قالوا مزجاه. وسبحان الله يعني حتى اشتقاق الكلمة يدل على يعني الضعف والاستكانة. تأمل هذا الكلام فيه ضعف واستكانة منهم، حتى هذه الكلمة تدل على ذلك. وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفي لنا الكيل، يعني الذي هو حقنا بهذه الدراهم، كم ستأتي لهم هذه الدراهم يعني من طعام، شيء يسير لكن يطمعون في كرمه. فقال وتصدق علينا، وتصدق علينا. قال ابن جبير والسدي رحمهم الله تعالى تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوز فيها، يعني زدنا من الطعام كما كنت تعطينا كل واحد حمل بعير، ولو كان المبلغ المدفوع أقل من ذلك بكثير، وتصدق علينا. وابن جريج قال وتصدق علينا برد أخينا علينا، لكن هذا ابن جرير رده قال لأن القرآن ينبغي أن يحمل على معناه الأغلب، والصدقة يعني معناها الأغلب يكون في المال، لكن الله أعلم، قد يقال أن هنا كأنه فيه إشارة إلى هذا، لأنهم أيضا يريدون أن يرجع أخوهم معهم. وتصدق علينا ثم يرغبونه وهو أهل للإكرام والإحسان، إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين. وتأمل في هذه الجمل، فيها طلب بلسان الحال، يعني فيها توسل إلى هذا الملك بالحاجة والفقر. ونحن نستفيد أيضا من باب الإشارة والقياس أنه ينبغي أن يكون حال العبد مع ربه بكمال الافتقار والانكسار والتملق بين يدي الله جل وعلا. يعني تأمل، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، نحن جئنا بأعمال فيها الخلل وفيها الزلل، قال فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لكن هل يجوز أن يقول المسلم في دعائه اللهم تصدق علي؟ سئل مجاهد رحمه الله عند هذه الآية، قيل له هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ قال نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. فيكره للرجل أن يقول تصدق علي يعني في دعائه اللهم تصدق علي، لأن الله تعالى غني عن الثواب وعن عباده جل وعلا. قال وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وهم الآن ينتظرون الجواب بالعطية والمنة، وعرفوا إحسانه الماضي، وهكذا يرتقبون الجواب. وإذا بالمفاجأة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذه مفاجأة. لماذا يسأل الملك عن فعلنا ومؤامرتنا بيوسف؟ كيف عرف هذا؟ هل بنيامين أخبره بهذه الأسرار؟ وليس من العادة أن يسأل عن مثل هذه الأسئلة. وأخذوا يتلمحون وينظرون إليه، لعلهم رأوا بعض الملامح التي ما التفتوا إليها من قبل، لأنه لا شك أنه يشبه أخاه بنيامين، فهم إخوة أشقاء. فأخذوا يتلمحونه وهو في سمت عزيز مصر، فإذا بهم مندهشين مبهوتين، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ أئنك لأنت يوسف؟ وفي قراءة ابن كثير بالجزم إنك لأنت يوسف، يعني ما يخطر أبدا ببالهم من قبل أن يكون هذا هو يوسف. ترددوا إليه مرة ومرتين وهذه المرة الثالثة، ويوسف هذا الذي ألقيناه في الجب مستحيل أن يكون هو عزيز مصر، لكن الآن يسألون هذا السؤال الملفت والموقظ لنا، ويتلمحون فيه، وإذا به يأخذ أو هناك شبه بينه وبنيامين. أإنك لأنت يوسف؟ تأتي المفاجأة، قال أنا يوسف وهذا أخي، قال أنا يوسف وهذا أخي، وهذا أخي، مع أنهم إخوان أيضا، لكن كان يقول هذا أخي الحقيقي الذي قام بحق الأخوة، هذا أخي الذي فرقتم بيني وبينه وهو يجلس بجانبي، فهو أخي الذي شاركني في السراء والضراء، الذي لم يمسني بسوء، قال أنا يوسف وهذا أخي. ثم تأملوا الإخوة الأخوات، أول كلمة بعد تعريفهم بنفسه، لم تأخذه أبهة الانتصار، أبهة الملك، إذا به يتواضع لربه جل وعلا، أول كلمة يقولها قد من الله علينا، تواضع لله، ولا يذكر إلا منة الله عليه، لأن الفضل لله أولا وآخرا. هذا أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، الفضل لله، يتحدث بنعمة الله، قد من الله علينا. وهنا انكسرت القلوب والنفوس، زال ما في نفوس إخوان من الحقد والحسد، قد رأوا من إكرامه وجلالته، فانتهز يوسف الفرصة والقلوب قد رقت، فوعظهم قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما سبب هذه المنة عليك؟ قد من الله علينا، السبب ماذا؟ يرغبهم في تقوى الله تعالى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونستفيد من هذه الآية أن التقوى والصبر جماع الخير، تأمل كيف قرن بينهما، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، التقوى والصبر جماع الخير. لهذا الله تعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكذلك هنا يقول إنه من يتقي ويصبر، التقوى هي جماع الأمر، المسلم إذا اتقى الله تعالى يراقب الله، يطيع الله، يترك معصية الله، لكن يحتاج إلى المداومة، يحتاج إلى أن يزداد. ما الذي يجعله يستمر على التقوى؟ الصبر، فاعبده هو الصبر لعبادته، إنه من يتقي ويصبر، فلا بد من الصبر على تقوى الله تعالى، الصبر على الطاعة، الصبر على أقدار الله، الصبر على الأوبئة والأمراض، إنه من يتقي ويصبر. وكلما صبر المسلم صابر في تحقيق تقوى الله زاد تقوى على تقواه، كما قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأيضا التقوى فيها ما يتعلق بحال المسلم مع الشرع، التقوى تكون بفعل الأوامر وترك المنهيات، ثم يبقى حال المسلم مع قدر الله تعالى، وهذا يكون بالصبر على أقدار الله، وبهذا يجتمع الخير للمسلم. إذن التقوى والصبر هما جماع الخير، إنه من يتقي ويصبر، فكن دائما على تقوى واصبر في هذه الدنيا، هي أيام قليلة، فإن الله لا يضيع أجر، تأمل ما قال الصابرين أو المتقين، قال إيش؟ المحسنين، حتى نعلم أن تحقيق التقوى والصبر هو جماع الإحسان، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتأملوا هنا في كمال أخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني لما سألهم السؤال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، ما قال هل علمتم إساءتكم ليوسف، ما أسأتم ليوسف، أو هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف، أبدا ما ذكر كلمة تذكرهم بقبائحهم بمؤامراتهم على يوسف أبدا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، وهذا من حلمه وكرمه. وتأمل كيف جاء هذا الأسلوب على سبيل الاستفهام فقط، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. وتأمل كيف أيضا يخص جهلهم في زمان قد مضى وانتهى، إذ أنتم جاهلون، إذ أنتم جاهلون، وإذ تدل على المضي، يعني حين كنتم جاهلون من قبل، جاهلون بمنزلتي عند الله، لا تعلمون أني سأكون نبيا، جاهلون بأمر الله، جاهلون بعظمة الله ومراقبة الله، ففعلتم ما فعلتم. فأما الآن، كان يقول لهم أما الآن أنتم لستم بجاهلون والحمد لله، الآن عرفتم الحق، عرفتم منزلتي، والله تعالى جمعنا على خير. تأمل في لطف خطابه، وأيضا تأمل في كلام الأنبياء. يعني من المناسبات اللطيفة أن هذا جواب لسؤالهم أن يدفع عنهم الضر العاجل في الدنيا، مسنا وأهلنا الضر، وإذا بيوسف عليه الصلاة والسلام يدفع عنهم الضر، لكن أي ضر؟ الضر الأخروي الآجل. هم يريدون دفع الضر عنهم في الدنيا، وهو يذكرهم بما فعلوه من قبل حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله، فيزول عنهم الضر الديني، الضر في دينهم وفي آخرتهم، فيرضى الله تعالى عنهم. وهذا أولى من إجابتهم بما يريدون. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وأيضا يستفاد من هذه الآية أن كل من عصى الله فهو جاهل. قال إذ أنتم جاهلون، لما عصوا الله تعالى في يوسف وألقوه في الجب وابعدوا عن أبيه، كل من عصى الله فهو جاهل، يعني جاهل بعظمة الله، جاهل بمراقبة الله تعالى. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأمام هذه الجلالة، أمام هذه المهابة، أمام هذا الكرم، أمام هذا الإحسان، ما لهم إلا الاعتراف والرجوع إلى الله. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا تالله، عرفنا أن الحلف بتالله، ما قالوا والله، هذا يكون في الأمور الغريبة الخفية، لأن تفضيل الله تعالى يوسف عليهم كان بلطف خفي من الله جل وعلا، وأمر عجيب كيف تحول هذا الغلام الذي ألقي في الجب ثم باعوه على القافلة بثمن بخس، دراهم معدودة، إذا به يصبح عزيز مصر. فهذا من أعجب ما يكون، لكن دائما نقول الأمر لله من قبل ومن بعد، ومقصود السورة، ما ننسى مقصود السورة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا. يقول قتادة رحمه الله جعلك الله رجلا حليما. الله أكبر، هذا تفسير جميل بديع. آثرك الله علينا، أول ما يخطر ببالنا يقول بالنبوة، نعم لا شك أن هذا أعظم فضل. آثرك الله علينا بالملك والرفعة، ولكن تأمل أعظم رفعة وأعظم تقديم من الله تعالى لعبده أن يمن عليه بالأخلاق الحسنة. قال قتادة جعلك الله رجلا حليما، لأن قابلهم بكمال الحلم والعطف والرحمة، جعلك الله رجلا حليما. وبالفعل المسلم إنما يرتفع عند الله بحسن خلقه، إذا من الله عليك بالأخلاق الحسنة، بالعفو، بالكرم، بالصفح، بالحلم، ما يكون في قلبك حسد ولا غل ولا حقد على أحد من الناس، فاعلم أن الله تعالى آثرك على كثير من عباده الصالحين، هذا أعظم صلاح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا بحسن خلقك بحلمك. وفي المقابل تأمل: وإن كنا لخاطئين. وهذا في كمال الرجوع والتوبة، لأنهم يبالغون في الاعتراف بفضله هو وسوء حالهم هم. وإن كنا لخاطئين، هذا ضمير الشأن محذوف، وإنه يؤتى لتوكيد وتفخيم الأمر، يعني وإنه كنا لخاطئين، إن الأمر العظيم كنا خاطئين. وإن كنا لخاطئين أيضا من زيادة اللام لخاطئين، أن هنا التوكيد أولى، هم يخاطبون من أساءوا إليه مباشرة، وإن كنا لخاطئين. فكيف قابلهم يوسف عليه الصلاة والسلام؟ تأمل، استمع إلى كلام هذا النبي الكريم، حقا كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم. الله أكبر. ثم: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله أكبر. تأمل الآن، انظر كيف يحقق الله تعالى قوله جل وعلا: وأوحينا إليه، وهو في الجبلة، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لما قال لهم، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ يرتفع ويرتفع عليهم، يصير عزيز مصر، ويأتون إليه أذلة، صاغرين، محتاجين، منكسرين، ويعترفون بخطئهم وفضله عليهم. هل أخذته أبهة الانتصار والرفعة؟ أبدا، بل لا تسمع كلمة فيها انتصار للنفس أبدا. يقول: لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب يعني ماذا؟ لا تأنيب، لا لوم، لا توبيخ. لا تثريب عليكم اليوم. وكلمة ثرب في اللغة، الثرب هو الشحم الذي يكون في الكرش، هذا الثرب الشحم. قال: شحم دقيق يغشى الكرش والأمعاء، مبسوط عليهما. والثرب قالوا: أرض حجارتها كحجارة الحرة إلا أنها بيضاء. فلماذا سمي اللوم والتوبيخ تثريبا؟ بعضهم قال يعني كأن اللائم يعني يغطي الملوم بطبقة مستقبحة يلصقها به من التذكير بذنوبه، مثل ما أن الشحم يعني يغطي الكرش من الباطن، والحجارة البيضاء تغطي الأرض مثلا، الثرب أيضا. وأيضا قيل، هذا الثاني ذكره الزمخشري، قال: وأصل التثريب من الثرب، وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش، ومعناه إزالة الثرب، إزالة الثرب. قال: لأنه إذا ذهب كان ذلك، لا يقول نعم إزالة الثرب، نعم، كما أن التجليد والتقريع إزالة الجلد أو إزالة الجلد والقرع أو القرع، نعم. قال: لأنه إذا ذهب، يعني إذا ذهب الثرب، إذا ذهب الشحم من الجسم، كان ذلك غاية الهزال والعجف الذي ليس بعده، فضرب مثلا للتقريع الذي يمزق الأعراض ويذهب بماء الوجوه. يعني مسكين هذا الملوم الذي تعاتبه وتثرب عليه، كأنك تأكل من شحمه، يعني يصبح من حيائه وضعفه أمامك مثل الإنسان الذي زال شحمه، ذهب شحمه. فالتثريب يعني إزالة الثرب، فهكذا يعني توجيه الزمخشري، والله أعلم. وقيل يثرب يعني لأنها أرض زرع وخير، يعني كأن يعني الشيء الممتلئ بالشحم يدل على سمنه ويعني شبعه وأنه عند خير كثير، فكأن يثرب هكذا يعني قيل. ولكن يعني لو كان هذا هو المراد لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم المدينة يثرب. قد يقال يعني من التثريب يعني فيه شيء من التشاؤم أو كذا، أو يقال لأنها كانت أوبى أرض الله من الحمى ثم صرف الله وباءها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا يعني يتصل ب يعني يعني ما فيها من شر وسوء، يعني كأن الذي يذهب إليها يعني ما له إلا اللوم والعتاب، كيف تذهب إلى أرض فيها الوباء والحمى ويثرب. سبحان الله، جعلها الله تعالى خير مدينة بعد مكة، جعل النور ينتشر منها، وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها طابة وطيبة، زادها الله تعالى طيبا. فقال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا تعنيف ولا عتاب، لا تثريب عليكم. متى؟ قال اليوم، يعني اليوم الذي هو مظنة الانتقام واللوم، ما تسمعون مني التثريب، فما ظنكم بباقي الأيام؟ لا تثريب عليكم اليوم، كأنه لسان الحال يقول لا تثريب عليكم اليوم، لأني أنا أعيش لله، لا أنتصر لنفسي ولا أغضب لنفسي. لا تثريب عليكم اليوم، انتهى الأمر من نفسي ولا جذور له في نفسي. لا تثريب عليكم اليوم، لأنكم قد تبتم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لا تثريب عليكم اليوم، لأننا بشر والإنسان يصيب ويخطئ. لا تثريب عليكم اليوم، فلننسى تلك الأيام المظلمة ولنفتح صفحة جديدة. لا تثريب عليكم اليوم، لأنكم إخوتي مهما فعلتم. لا تثريب عليكم اليوم، لأن العبرة بالنهايات، بكمال النهايات لا بنقص البدايات. لا تثريب عليكم اليوم. ومع عدم لومهم وعتابهم، مع الصف عنهم، أيضا تأمل يبشرهم بمغفرة الله تعالى لهم. يغفر الله لكم، يدعو لهم بالمغفرة، يغفر الله لكم. وأن الدعاء بالمغفرة أنسب ما يكون، لأن المغفرة فيها ستر، مثل المغفر الذي يستر الرأس ويقي الرأس من الضربات، كذلك يغفر الله لكم بمحو الذنب الذي سلف والستر عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فرحمة الله تعالى واسعة، الله تعالى لا يستعظمه ذنب، مهما عظم الذنب في عينك فالله تعالى أرحم الراحمين، رحمته وسعت كل شيء سبحانه جل وعلا. وتأمل يعني هذا الجواب، جواب المخلصين الصادقين الذين قلوبهم معلقة بالله، لا ينتصر لنفسه أبدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط، ولا ضرب امرأة ولا خادما بيده قط، ما يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة منتصرا تواضع وخفض رأسه، حتى إن لحيته تمس يعني الرحل من تواضعه، ولما اجتمع أهل مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم، ابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما عاتبهم ولا عنفهم ولا قال أنتم فعلتم وفعلتم لكن الآن سأعفو عنكم أبدا. سبحان الله، يعني هذه نفوس طاهرة، نفوس بلغت أعلى مراتب الإيمان والإحسان والتجرد لله والإخلاص لله، هكذا يفعل التوحيد الخالص بصاحبه. فأصل صلاح الأخلاق بصلاح العقيدة، بسلامة القلب من كل ما سوى الله، حتى حظوظ النفس والمصالح الشخصية. العبد يصبح خالصا لله، ما يريد إلا وجه الله، فما يسمع منه إلا الكلام الطيب. بهذا قرت أعينهم. فانتقل يوسف أيضا عليه الصلاة والسلام إلى إرسال البشرى إلى أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وطبعا هنا السؤال المشهور تكرر معنا، قد يقول لماذا هذه المرة كشف لهم عن نفسه، لماذا ما كشف في مرات ماضية مثلا، فيقال أن هذا بأمر الله، الله تعالى أراد أن يتم البلاء على نبيه يعقوب حتى يضاعف له الأجر. والآن كما نرى في هذه المشاهد قد اشتد الكرب وبلغ المنتهى، فأذن الله تعالى ليوسف أن يحدثهم عن نفسه، ثم عجل بالبشرى إلى أبيه: اذهبوا بقميصي هذا. هذا ما أجمل الإشارة للقميص هذا، يعني سبحان الله كأنه يذكرهم بأن هذا القميص كان سبب في حزن يعقوب عليه الصلاة والسلام، في حزن أبي، واليوم يصبح القميص دليل البشرى. وسبحان الله يعني هذا من الأمور الجميلة في هذه القصة، يعني رمز القصة هذا القميص، قميص يوسف كان يعني أتي به إلى يعقوب دليل على قول الزور، ثم كان أيضا دليلا على براءته لما امرأة العزيز قدت قميصه من دبر، ثم الآن القميص يكون دليل البشرى. سبحان الله. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وسبحان الله، تأملوا يعني كيف يرجع إليه بصره بمجرد أن يعني يرى قميص يوسف، أو ما يراه، بمجرد أن يشم قميص يوسف. سبحان الله، هذه المفاجآت والراحة النفسية والفرح العظيم يفعل في النفوس ما لا تفعله المعجزات. يعني الفرح أو يعني بالفعل يعني هذا تفسيره ماذا؟ أن نفس يعقوب إذا لا شك أنه حزن حزن شديد على يوسف على فراقه وسنوات طويلة، فلا شك أنه إذا جاءه قميص يوسف وشم رائحة يوسف، تخيل بعد سنوات طويلة، تخيل 40 سنة ويوسف هو فلذة كبده وثمرة فؤاده وهو خلاصة حياة يعقوب وارث نبوته وحبيبه الذي يعني كان ما يطيق فراقه وهو صغير، الآن يعني يصله قميصه، قميص البشرى، واللقاء قريب. فتخيل الفرح الذي سينبعث في نفسه وفي قلبه، والشوق الذي سيكون في قلبه، هذا يذهب عنه كل ضر. وذلك اليوم الأطباء يثبتون هذا، يقولون يعني الراحة النفسية هي الأصل في علاج كل الأمراض. ولذلك نحن عندنا القرآن الكريم، القرآن الكريم هو أعظم ما يطمئن القلوب ويشفي الصدور، وإذا حصلت الطمأنينة التامة بالقرآن ربما تشفى كل الأمراض في جسم العبد. وهذا أيضا من أسباب شفاء القرآن للأمراض، هناك يمكن قد تكون أسباب أخرى لكن هذا من الأسباب، أن العبد إذا عظم يقينه بالله وفرح بالله يذهب عنه كل ضر في جسده. فالقرآن شفاء للأرواح والأجساد. وسبحان الله، ابن تيمية رحمه الله تعالى كما يذكر في سيرته أنه أصيب بمرض شديد في عينه، فقال له الطبيب يعني منع من القراءة، قال أنا حياتي وفرحي بالقراءة، وأنتم تقولون أيها الأطباء يعني كلما ازداد الإنسان فرحا زالت عنه الأمراض، قال إذن لا، أنا أتعالج بالقراءة. وبالفعل كان يعني يقرأ وحتى ذهب عنه بأسه ومرضه. إذن اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وهذا من صلته لرحمه، من صلة أرحامه. وقالوا كانوا يعني 76 نفسا ما بين رجال ونساء. وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني يعني أولاد إخوانه مثلا، وطبعا أمه وأبوه يعني وأهلهم يعني كل أرحامهم وأقاربهم، وأتوني بأهلكم أجمعين. ثم خرجوا طبعا من مصر إلى فلسطين. قال ولما فصلت العير، مع أن قد يقول قال طيب هنا ليش ما قال فلما، مسرعين مشتاقين يريدون أن يوصلوا البشرى لأبيهم يعقوب، لكن قال ولما، كأن هنا والله أعلم يعني لطمأنينتهم، يعني هم يحملون هذا القميص بقلوب مطمئنة. فناسب أن يقول ولما فصلت العير، يعني ما تجد الإسراع والتعقيب بالفاء، فلما ولما فصلت العير، الجو الآن أصبح جو يعني طمأنينة وسكينة. ولما فصلت العير، انفصلت يعني من مصر، قال أبوهم يعني لأحفاده وعشيرته إني لا أجد ماذا؟ ريح يوسف. يعني كل شيء متوقع إلا هذا، كيف تشم رائحة يوسف؟ ولهذا هو علم أنهم سينكرون عليه، فمباشرة قال لولا أن تفندون، لولا أن تنسبوني إلى الهرم والخرف لصدقتموني، الجواب لصدقتموني، لكنكم ما تصدقوني لأنكم ستقولون يعني هذا الكلام كلام شيخ كبير قد أصابه الخرف في عقله. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح القميص، فوجد ريحه منذ أو فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام. هذا أثر صحيح عن ابن عباس عند الطبري. إذن وجد ريح يوسف من مسيرة 8 أيام، وهذه كرامة معجزة من الله تعالى ليعقوب عليه الصلاة والسلام بهذه الريح، سخر له هذه الريح تعجيلا للبشرى. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وكلمة فند يعني تدل على يعني شيء من الضعف، يقال الفند الغصن من الشجرة، يعني الغصن الذي يخرج من ساق الشجرة يكون فيه ضعف، ليس مثل الساق القوية. الغصن يعني يسهل كسره، سمى الفند هو الغصن، والفند هو الخرف، لأن العقل يضعف فيعني كأنه يذهب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من السلف لولا أن تفندون تسفهون، وقال تكذبون، وقال مجاهد تهرمون، يعني تنسبوني إلى الهرم والخرف لولا أن تفندون. ومع ذلك لم يسلم منهم، قالوا تالله، لأن هذا الشيء الذي يقول شيء عجيب، تالله إنك لفي ضلالك القديم. هذا كلام أحفاده وعشيرته من حوله، إنك، شوف يعني يؤكدون، إنك لفي ضلالك القديم، توكيد بالحلف إنك، ويخاطبون مباشرة باللام الزائدة لفي، في تدل على الظرفية، كأنه منغمس في هذا الضلال والخطأ القديم. إنك لفي ضلالك القديم، يعني من حب يوسف. قال قتادة رحمه الله ضلالك القديم يعني من حب يوسف، لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثل هذه الكلمة ما ينبغي أن تقال، ليست من البر، فكيف إذا قيلت لنبي؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هذا يدلنا على أن يعني بعض أهل يعقوب يعني كأنهم ورثوا شيء من يعني القسوة التي كانت عند إخوة يوسف، إنك لفي ضلالك القديم. ولكن الله تعالى يصحح قوله مباشرة، قال فلما أن جاء البشير، تأمل بالفاء، فلما أن جاء البشير، فلما أن جاء البشير. من هو البشير هنا؟ قال مجاهد وابن جريج والضحاك قال هو يهوذا. قال السدي رحمه الله هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأحب أن يغسل ذاك بهذا، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ارتد بصيرا، ارتد فعل مطاوع رده، قل رده فارتد. إذن يعني هذا في إشارة لنعمة الله عليه، يعني رد الله عليه بصره فارتد إليه بصره، فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. تأملوا هنا البشير صحيح القرآن أبهمه، ولكن أحيانا إذا وردت بعض الآثار عن السلف في تعيينه فلا بأس من التعيين، خاصة إذا كان له فائدة. فهنا يستفاد من فعل يهوذا أن التائب عليه أن يغسل خطاياه بما يضادها، فهو الذي حمل القميص الذي فيه الدم وكان سببا في إدخال الحزن على يعقوب عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يغسل هذا بهذا فحمل القميص الذي فيه البشرى. وهكذا نستفيد، يعني مثلا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأعظم ما يمحو السيئة أن تقابل السيئة بجنسها من الحسنات. كيف بجنسها من الحسنات؟ يعني من كان تاركا للصلاة ما يصلي سنوات طويلة، فنقول يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات كلها في السنوات الماضية، هذا الذي يدفع عنك، ثم تكثر من النوافل. أما يصلي نوافل بدون أن يقضي ربما ما تنفع النوافل، فيقضي. وهذا قول يعني جماهير أهل العلم، بل نقل الإجماع عليه، فيضاد السيئة التي فعلها بما يناقضها بما يضادها. من كان عاقا لوالديه فعليه أن يبالغ في البر، إذا تاب من العقوق يبالغ في خدمة والديه. من كان يسمع الغناء ويبالغ في سماع الأغاني يبالغ في سماع القرآن الكريم وحفظه. وهكذا من كان مثلا يتناول المخدرات أو الدخان عليه أن يطيب هذا الفم بذكر الله وبلا إله إلا الله. ومن كانت متبرجة مثلا عليها أن تبالغ في الحشمة وتلبس النقاب والحجاب التام إظهارا لصدق التوبة لله تعالى. إذن قال: فارتد بصيرا كيف عاملهم. ما ننسى أن هذا نبي أيضا، نبي الله يعقوب، تأمل كيف أساءوا إليه، فرقوا بينه وبين يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله، تأمل، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الله أكبر، هذا كلام الأنبياء، كما يقولون: من كان عبدا ربانيا فإن له أخلاقا ربانية. هذه أخلاق الربانيين. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني كما قال لهم عسى الله أن يأتيني، قال في الآيات المتقدمة، نعم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فتأمل، فقط يذكرهم مع ما فعلوا به من المساوئ والأحزان التي أدخلوا على قلبه، والغلظة والشدة مع أبيهم الشيخ الكبير والنبي الكريم، لكن مع ذلك يقول: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يربط قلوبهم بالله، يذكرهم بيقينه بالله، بعلمه بالله جل وعلا. أعلم من الله، لا من نفسي، من الله ما لا تعلمون. أن يوسف حي لأن رؤيا يوسف كانت صادقة، وأن سنجتمع، وأن الأمر لله وسيصلح الله تعالى حالنا وأمرنا. تأمل، يعني هذه تربية لأولاده، لما ما يذكرهم، ما ينطق لهم إلا بكلمة فيها اليقين بالله والعلم بالله: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ثم يعني اعترفوا: إنا كنا خاطئين، إنا كنا خاطئين. والجملة الأولى كانت مؤكدة توكيدا آكد من هذه الجملة الثانية، لأنها كانت في خطاب يوسف ممن أساء، يعني الذي أساء إليه مباشرة: إنا كنا خاطئين. فاستغفر لنا ذنوبنا، يعني أنت لأنك قريب من الله تعالى فاستغفر لنا. وطبعا طلب المغفرة من الحي الحاضر أمامك هذا يجوز، لأن هذا من اتخاذ الأسباب، هذا جائز: يا فلان ادعو لنا، ادعي لنا كذا، لا بأس. لكن ما يجعل الإنسان هذا ديدنة، يعني يفتقر إلى الله لكن يتوسم في بعض الناس الصلاح والخير فيطلب منه، هذا لا بأس به، هذا كان موجود عند السلف رحمه الله تعالى. أما طلب الدعاء من الأموات هذا الذي لا يجوز، يذهب إلى قبر نبي أو ولي يقول: يا نبي الله ادعو الله أن يقربني إليه أن يدخلني الجنة أن كذا، فهذا يؤدي قد يؤدي إلى الشرك، لأن هذا مجرد سؤال الآن، لكن إذا بدأ يعبده يعظمه يستغيث به يطوف حول قبره يقع في الشرك. فقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال تأمل، قال سوف أستغفر لكم ربي. ليش ما قال خلاص أنا الآن أدعو لكم؟ قال سوف، وسوف تدل على المستقبل البعيد، يعني ما قال سأستغفر لكم ربي، قال سوف، يعني ليس الآن، بعد زمن. لماذا؟ هل هذا يعني لأن في قلبه حزن وغضب عليهم ما يريد أن يدعو لهم؟ لا، تأمل قول أكثر السلف، هذا ثبت عن ابن مسعود، ويعني ورد عن مسعود إبراهيم التيمي وعمر بن قيس وبن جريج وجمع من السلف، قالوا أرجأهم إلى وقت السحر، وقال عمر بن قيس إلى صلاة الليل، يريد أن يدعو لهم في أحسن الأوقات، أقرب أوقات الإجابة وقت السحر في صلاة الليل، والقلب مطمئن والنفس صافية والرب قريب من عباده، يريد أن يدعو لهم في ذلك الوقت. قال سوف أستغفر لكم ربي. وأيضا قيل يعني ليظهر صدق حالهم في توبتهم إلى الله تعالى، وهذا يستفاد منه، يعني إذا كان بينك وبين إنسان صلة أو علاقة ويعني تاب مما عليه، فممكن أن يعطى فرصة تظهر حسن توبته، فإذا ظهرت حسن توبته هذا دليل على صدقه في الظاهر يعني. ولعل أيضا يقولون في هذا التأخير تربية حكيمة، كما قيل الوعد بالخير أفضل من إعطائه، الوعد بالخير أفضل من إعطاء الخير وتعجيل الخير. لماذا؟ لأن الوعد يجعل يعني الإنسان يترقب متى يحصل هذا الخير، ويعني يجعله يعني يستبشر، وربما يعني يحسن من يعني الآن هؤلاء الآن إخوة يوسف لما يعدهم سوف، لعلهم في هذا الوقت يعني يبالغون في الاستغفار والرجوع إلى الله والتلطف مع أبيهم. هذا تربية، هذه تربية حكيمة من يعقوب عليه الصلاة والسلام. أيضا قال سوف أستغفر لكم ربي، تأمل سوف أستغفر لكم ربي، يعني ما قال سوف أستغفر لكم من ذنوبكم، ما يستعظم ذنوبهم، يعني تأمل صرح كما قال بعض المفسرين صرح يعقوب بذكر الرب دون الذنب، إذ لا مقدار لها بالنظر إلى رحمته التي ربى بها الكل. سوف أستغفر لكم ربي، ربي الذي ربانا ورحمة وسعت كل شيء، إنه هو الغفور الرحيم. قال فلما دخلوا على يوسف، طبعا القرآن طوى خروجهم، اجتمع أهل يعقوب وساروا صغيرهم وكبيرهم إلى بلاد مصر، والقلوب تخفق فرحا وشوقا للقاء يوسف، والقرآن أيضا يعجل الأمر، يقول فلما، ما قال ولما، فلما دخلوا على يوسف مباشرة. يعني لا شك أن المشهد في الحقيقة كان بخروج يوسف عليه الصلاة والسلام للقاء أبيه، بل ذكر السدي رحمه الله تعالى أن الملك يعني أمر يوسف يعني الأمراء وكبراء الناس بالخروج معه لتلقي نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويقال إن الملك، نعم الملك خرج بنفسه، يعني ملك مصر الذي فوق يوسف خرج لتلقي نبي الله يعقوب، لأن خلاص الملك عرف أن هذا نبي من أنبياء الله والد يوسف، والخير الذي جاءهم بعد فضل الله كله بسبب يوسف، والآن والده يأتي. فتخيل لك أن تتخيل هذا الموقف المهيب الجليل، الموقف اللطيف الكريم، يعني مصر تخرج يعني ملكها ويعني بأبهتها و كبرائها وأمرائها والناس، يعني جمع غفير خرجوا بلا شك لاستقبال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. لكن تأمل القرآن يعجل بأعظم مشهد في هذا اللقاء الجميل الجليل، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، وعرفنا كلمة آوى تدل على الضم والحنان والرفق والشفقة. آوى إليه أبويه، يعني عانقهما معانقة رحيمة كريمة. تأمل سبحان الله، بعد السنوات الطويلة سبحان الله تمر الأعوام والأيام، بعد اليأس والألم، بعد الابتلاء والحزن، بعد اللهف، يجمعهم الله تعالى والله غالب على أمره. آوى إليه أبويه، طبعا هنا تعرفون إخوات الأخوات يقولون أبويه. المشهور في التاريخ أن أم يوسف ماتت وهي في نفاسها راحيل، فتزوج يعقوب بأختها ليا وهي يعني خالته، فهي التي تولت تربيته وكانت تحب حبا شديدا. فيقولون هكذا، هذا قول السدي وابن زيد. لكن أيضا ابن إسحاق صاحب المغازي وابن جرير وابن كثير أثبتوا أن المراد هنا أبويه، أمه الحقيقية، يعني استدلوا بهذه الآية على أن أمه حية، لأن ليس هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة يدل على أن أمه قد ماتت، وظاهر القرآن يعني هو الأصل. وذلك قال ابن كثير وهو المنصور الذي يدل عليه السياق، إن قال الله تعالى أبويه والله أعلم. قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هنا يعني استشكل بعضهم كيف دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ثم قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مع أن أولا لما خرجوا يعني إلى الحدود تلقوا يعقوب، أولا يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بعدين دخلوا على يوسف يعني في ملكه. فبعضهم قال هذا من المقدم والمؤخر، لكن رد هذا ابن جرير وقال يعني لا داعي للتقديم والتأخير، الكلام على ظاهره، دخلوا عليه عند لقائه. ذلك بعض المفسرين ذكر أن ربما، وهذا يعني ليس بعيدا يعني من باب إكرام يعقوب واستقبال هذا النبي الكريم والد يوسف، لعله ضربت له خيمة أو بيت من شعر مثلا لاستقباله أول ما يأتي، ودخلوا على يوسف في هذا البيت، الله أعلم. ثم طبعا بعد ذلك قال وقال ادخلوا مصر إن شاء الله، تأمل، مع أن هذا أمر محقق، لكن هذا من باب الأدب مع الله، وما ننسى مقصود السورة والله غالب على أمره، الأمر أمر الله. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذا كلام الأنبياء. وسبحان الله هذا فيه الجار قبل الدار، فيه الجار قبل الدار، يعني أولا آوى إليه أبويه والتقى بهم ثم قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. تأمل كيف خص الأمن هنا، لأن أساس النعمة هي نعمة الأمن. نسأل الله تعالى أن يديم الأمن علينا في بلادنا وبلاد المسلمين. وتأمل يعني في زماننا هذا، في انتشار هذا الوباء في هذه الأيام، يعني سبحان الله كيف أصبح الناس في خوف، الكل يجلس بيته، ما يدخل شيء البيت إلا ويعقم ويغسل، إذا خرجت تغسل يدك وإذا دخلت بيتك تغسل يدك. نعم هذا مطلوب، كنت أمل سبحان الله، يعني نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، نسأل الله تعالى أن يؤمننا، أن يبعث الأمن والأمان في قلوبنا وفي بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ودخلوا على يوسف في محل مملكته في قصره. قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ورفع أبويه على العرش، العرش هو سرير الملك، له قوائم يجلس عليه الملك، يعني رفع أبويه على العرش، لأن العرش يكون عظيما يستطيع الملك حتى أن يستند ويتكئ عليه. ورفع أبويه على العرش، يعني أجلس أباه يعقوب أمه راحيل على العرش وخروا له، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني خروا ليوسف سجدا. وكان السجود يعني في زمانهم من باب الاحترام والتقدير، ليس عبادة، هذا كان جائزا في الأمم الماضية، وكما سجد الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا الدين دين الإسلام دين الحنيفية السمحة دين الإخلاص والتوحيد الكامل، ليس في سجود وانحناء لأحد، حتى مجرد الانحناء فهذا يعتبر سجود. فقال وقال ادخلوا مصر وخروا له سجدا. قال قتادة أعطانا تحية السلام تحية أهل الجنة. نعم، وتحققت الرؤيا. قال يوسف وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي، ما آل إليه الأمر، حقيقة الأمر هذا هو يعني تأويل تعبير الرؤيا التي رآها يوسف، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر أمه وأبوه وإحدى عشر كوكبا إخوان سجدوا له. قال هذا يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. يقول سلمان الفارسي وهو أثر صحيح عند ابن جرير كان بين رؤيا يوسف وعبارتها 40 عاما، وهكذا جاء عن عبد الله بن شداد وقيل غير ذلك، لكن هذا الذي جاء عن الصحابي سلمان رضي الله عنه. تخيل بين الرؤيا وبين تحققها 40 عاما، لا إله إلا الله. قد جعلها ربي حقا. نعم، تلاحظ مطابقتها للواقع تماما. ثم يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام بعض الألطاف الإلهية والرحمات الربانية في هذا المقام العظيم، قد اجتمع أهله. يقول وقد أحسن بي. الله أكبر، تأمل الأنبياء عليه الصلاة والسلام كيف قلوبهم متصلة بالله، ما يذكرون إلا نعمة الله عليهم. وقد أحسن بي، حتى قال بي ما قال إلي، بي تدل على القرب الإلصاق، قد أحسن بي. ثم بين إحسان الله تعالى به إذ أخرجني وحده جل وعلا، إذ أخرجني من السجن. تأمل ما قال إذ أخرجني من الجب، لو قال إذ أخرجني من الجب لكان في هذا تثريب على إخوته وتذكير لهم بخطيئتهم، أنكم أنتم ألقيتموني في الجب، وكأنه يلمح بشيء من اللوم والعتاب. لا، ما يسمعون منه ولا كلمة تكدر خواطرهم وتكسر قلوبهم. يعني سبحان الله، شوف كلام الأنبياء، كلام المخلصين، هذا يعني نفتقده والله في حياتنا. اليوم الواحد منا ممكن يعني أخطأ فلان في حقك، فنعم تسامحه وتعفو عنه، لكن ربما على هكذا تقول يا فلان ما تذكر لما فعلت لي كذا، لما قلت لي كذا وكذا، ويعني وتقول لا أنا ما أقصد شيء، بس يعني حتى يعني تعرف يعني حقيقة ما فعلت كذا. فهذا ليس من تمام العفو والأدب والإخلاص لله تعالى في الإحسان والعفو عن الناس. تأمل كيف يقول إذ أخرجني من السجن. وأيضا قالوا هو لما خرج من الجب أصبح عبدا مملوكا عند عزيز مصر، لكن لما خرج من السجن أصبح ملكا على مصر، فالنعمة بخروجه من السجن أتم من النعمة بخروجه من الجب، فناسب أن يذكرها هنا والله أعلم. إذ أخرجني من السجن. وفي المقابل وجاء بكم، تأمل ما قال من الجوع والحاجة والفقر، لا، وجاء بكم من البدو، لأن كانوا أهل بادية يسكنون في بادية فلسطين، سمي البدو بدوا لأنهم يسكنون لأن الذي يبدو يعني يظهر، فكأنهم يعني ظاهرون لكل من يأتي المدينة في طرف المدينة. وقال وجاء بكم من البدو، وتأمل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تأمل كيف قسم النزغ بين الطرفين، ما قال من بعد أن أغواكم الشيطان ومن بعد أبدا، من بعد أن نزغ، تأمل فعل ماضي، يعني الأمر مضى وانتهى. من بعد أن نزغ، نزغ مثل نخس، نزغ الدابة يعني نخس الدابة إذا يعني طعنها وحملها على الجري، وهكذا الشيطان كأنه ينزغ الإنسان بوسوسته حتى يسارع إلى ما حرم الله. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، تأمل إلى يعني لطف خطابه ما أجمله سبحان الله. قال بعد هذا كله تأمل يربط كل هذه الحوادث بسم الله اللطيف، إن ربي الذي رباني لطيف لما يشاء. تأمل في ذكر اللطف هنا، لأن الشيء اللطيف هو الشيء الدقيق. فاللطيف من أسماء الله، من معانيه، يعني الذي يعلم دقائق الأمور والمصالح وغوامض المصالح ويوصلها إلى عبده ويسوقها إليه بأسباب لطيفة خفية من حيث لا يشعر. يرى عنفا وهو لطف، يرى محنا وهي منح في الحقيقة. فالآن تتذكر أول القصة، كيد إخوة يوسف وفي الحقيقة لطف. إلقاء في الجب هو لطف الله تعالى به. الجب هو البوابة الأولى للوصول إلى مصر، ثم دخول السجن لطف عظيم بيوسف. ما يمكن أن يصل إلى وزارة مصر، أن يكون عزيز مصر، إلا من خلال هذا السجن، مع ما كان فيه من الألطاف والتربية الإلهية. وإخراجه من السجن كان بلطف عجيب لما حصل موضوع الرؤية التي رآها الملك، وحصول هذا الاجتماع بين يوسف إخوته ومع الألفة والمحبة وطيب العيش، يعني هذا كان في غاية البعد. لكن اللطيف يفعل ما يشاء بأسباب خفية. وتأخير البشرى بيعقوب، ويعني إبعاد يوسف عن يعقوب، هذا من لطف الله تعالى به حتى يكمل له الأجر والثواب. فكل هذا من ألطاف الله، من ألطاف الله تعالى. إن ربي لطيف لما يشاء. ولطفه في الحقيقة يعني ينبغي أن يتلمسه العبد في حياته دائما. لطف الله تعالى، تلمس لطف الله تعالى في حياتك دائما. أي مصيبة تقع على العبد فهي من ألطاف الله تعالى في الحقيقة، لو أحسن التعامل معها. اليوم الآن سبحان الله، تأمل يعني هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، يعني هو في ذاته لطيف، وسبحان الله يعني كيف هذا الفيروس هزم الجيوش وأذل الدول. ورئيس وزراء إيطاليا يقول الوباء يفتك بنا، وانتهت حلول الأرض وننتظر الأمر من السماء. والله ترى مشاهد، يعني سبحان الله، مشاهد حقا، يعني تشعر ببأس الله تعالى، تشعر بعظمة الله تعالى. يعني آلاف من البشر هكذا يلقون في حفر كبيرة مثل القمامة، وبعضهم يحرق، يدخل في الأفران، يحرقون خوفا من هذا الوباء، يعني بعد موتهم. والدول الكبرى الآن تعلن عجزها، مهما اكتشفوا من أدوية، من علاجات، لكن الناس يحصدهم هذا المرض بالآلاف اليوم الواحد. وغلقت المساجد، عطلت الجمعة، عطل بيت الله الحرام. الله أكبر، يعني شيء عجيب، شيء عظيم. لكن هذا كله من لطف الله تعالى. يعني الآن كم هذا اللطف، هذا يعني في الظاهر يعني هو أمر عظيم وأمر شديد، في الظاهر هو عقوبة ومحنة شديدة، لكن في باطنها منحة عظيمة، لأن هذا الفيروس كان سببا في اعتراف العالم كله برب العالمين، في رجوع العالم كله إلى الله، الكل يدعو الله. حتى الرئيس الأمريكي يقول لشعبه خصصوا هذا اليوم، حدد يوما للصلاة وادعوا الله. يقول في تغريداته في تويتر، يعني يقول على الجميع أن يصلي مهما كنت في أي مكان، لأن الله يعلم حالك وأنت تتضرع إلى الله، هذا الذي سيرفع عنا الوباء. شوف كيف، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن ليست العبرة الآن بهذا الكلام، العبرة بما بعد هذه المحنة الشديدة. لا شك أن كل محنة تزول، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لكن كيف سيكون حال الناس بعد كورونا؟ هذا الذي يعني الأمر الذي ينبغي على الإنسان أن يعني يقف عنده وقفة طويلة. هل سيكون حالك بعد هذا الوباء؟ إذا سلمك الله من نسأل الله أن يسلمنا ونعافينا، كيف سيكون حال البشرية؟ هل سترجع البشرية إلى عبادة الله؟ أم أن الأمر سيكون كما قال الله تعالى عن المشركين الأوائل، قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. تأمل هذا البعد عن المساجد وعن بيت الله، والله يعني كم يدمي القلوب ويبكي العيون. ربما المسلم ما يذوق حقيقة هذه النعمة، طعم هذه النعمة إلا في هذه الأيام، وربما يعود عودا حميدا إلى الصلاة وإلى المحافظة على الصلاة في المسجد، ربما يعني ينكسر قلبه في هذه الأيام انكسارا عظيما لله. دي كلها ألطاف إلهية من الله تعالى، ولهذا قال إنه هو العليم الحكيم. فهذا كله مبني على علم الله تعالى وحكمته. وسبحان الله ما أروع هذا الختام لبداية القصة والبشرى من نبي الله يعقوب لما قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربي عليم حكيم. إن ربي عليم حكيم، نعم هكذا في أول السورة، إن ربك، نعم إن ربك عليم حكيم. وهكذا هنا تختم الآيات ب إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم نختم ب هذا الدعاء من يوسف عليه الصلاة والسلام. تأملوا لما عاش مع أسماء الله وصفاته، عاش مع لطف الله وإحسانه، يعني بعد ذلك الإخوة انقبضت نفسه من الدنيا، انقبضت نفسه من فرحة اللقاء والعناق والابتهاج والجاه والسلطان والرغد والأمان، فرحة السلطان، فرحة الرفعة، فرحة الألفة، فرحة الاجتماع، فرحة تحقيق الأحلام، إذا به بعد ذلك يتجه إلى ربه ويشتاق لتلكم الفرحة بلقاء الرحمن، باللحاق بعباده الصالحين، فإذا به يتجه إلى ربه داعيا مخبتا، ربي أنت الذي ربيتني، قد آتيتني من الملك، ليس الملك كله، الملك الحقيقي لك وحدك، آتيتني من الملك، هذا الملك الذي أنا فيه هو ملك صغير وحقير بالنسبة إلى ملكك، آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، لأن كمال الملك بل الوسيلة إلى الملك في قصة يوسف إنما كانت بالعلم، وعلمتني من تأويل الأحاديث تأويل الرؤى. وتأمل قال من تأويل الأحاديث، هذه من التبعيضية تدل على التواضع، وعلمتني من تأويل الأحاديث وفوق كل ذي علم عليم. لكن هذه كلها فانية، الدنيا فانية، فالملك والعلم لك وحدك ومنك وحدك، فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض، نداء فاطر السماوات والأرض، وهذه الصفة تدل على كمال ملك الله وعلمه وقدرته وحكمته، لأن فاطر تدل على خلق الشيء عن غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض، ثم ينكسر إلى ربه ويشعر بقربه، أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة. كلمة الولي تدل على القرب، فلان يلي فلان يعني قريب منه، والولي يفعل لمولاه الأصلح والأحسن، أنت وليي، ربيتني وأحسنت إلي، أنت وليي في الدنيا والآخرة، فيشعر الآن بكمال لطف الله وقربه، فيتمنى لقاءه أمنيته، ما يسأل دوام السلطان والصحة والملك وأبدا، يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما، هذه أمنيته، هذا أمله، توفني مسلما، توفني مسلما. تأمل
لأن الإسلام هنا هو كمال الإخلاص لله تعالى، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فأعظم نعمة في الدنيا حسن الخاتمة، أن يتوفاك الله وأنت مسلم على الإسلام، الاستسلام الخالص الكامل لله وحده جل وعلا. نسأل الله حسن الخاتمة، أن يتوفانا مسلمين. ثم أعظم نعمة من نعم الآخرة أن يلحقك بالصالحين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت آخر كلمة قالها: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ومات صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن ميمون بن مهران بات عنده فرآه كثير البكاء والمسألة للموت، فقال له: صنع الله على يديك خيرا كثيرا، أحييت سننا وأمت بدعا، وفي حياتك خير وراحة للمسلمين. فقال: أفلا أكون كالعبد الصالح لما أقر الله عينه وجمع له أمره قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين. هل يوسف عليه الصلاة والسلام تمنى الموت؟ لا يلزم من هذا الكلام أن يتمنى تعجيل الموت. بعضهم قال هذا عند احتضاره، وبعضهم قال يحتمل، هذه كل احتمالات ذكرها ابن كثير، قال ويحتمل أنه سأل الوفاء على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزا، كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام، وكما يقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. فما تقول اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين؟ يعني عندما يأتي الأجل. نعم. ويحتمل بعضهم قال أنه طلب الموت معجلا، وكان ذلك سائغا في ملتهم، كما قال قتادة، قال: لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتها فاشتاق إلى الصالحين قبله. لكن أيضا هذا لا يلزم أن يقصد تنجيز هذا الأمر، إلا إذا قيل فاشتاق إلى الصالحين قبله، يعني اشتاق أن يعني يلقاهم لقاء معجلا. روي عن ابن عباس بسند فيه ضعف أنه قال: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف. والله أعلم. تمني الموت يعني الأصل أنه لا يجوز إذا كان بسبب السآمة من الدنيا وبسبب المرض ينزل بالعبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا أعظم ما يكون، أن يسلم العبد حياته ومماته لله جل وعلا. الله تعالى أعلم، الذي أعلم بما يصلحك في حياتك ومتى يكون موتك. وكذلك إذا كانت الفتنة في الدين فيجوز أن يتمنى الموت، كما قال سحرة فرعون: إنا إلى ربنا منقلبون. نعم. وكما في قصة مريم، وكما في الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم. والله أعلم. تأمل هنا يعني ما أجمل هذا الدعاء. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام هنا يذكر نعم الله عليه يعني في الدنيا والدين، لكن تأمل ما يسأل إلا تمام النعمة وثبات النعمة في الدين، تمام النعمة في الدين والثبات عليها، توفني مسلما ويشتاق للقاء الصالحين وألحقني بالصالحين. لأن الدنيا متاعها فان، مهما آتاه الله من الملك والعلم، ففي النهاية هذا كله رفعة في الدنيا، والنعمة الحقيقية هي نعم الآخرة. لأن نعم الدنيا سريعة الزوال، ثم هي غير خالصة من الألم والمنغصات والمكدرات، ثم أراذل الخلق يشاركونك فيها، في الملك، في المال، في النساء، في الدنيا، في الشهوات. فالنعمة الخالصة الحقيقية هي نعمة الدين، نعمة الإيمان، أن يتوفاك الله وأنت مسلم وأن يلحقك بالصالحين، هذه النعمة الحقيقية. ونختم يعني بكلام للرازي رحمه الله يقول عند هذه الآية: أنا صاحب هذه الحال والمتوغل فيها. يعني يقول عن نفسه أن الله أنعم عليه بنعم، يعني أغناه الله تعالى وفتح عليه في العلوم، وخاصة في آخر حياته لأن رجع إلى عقيدة السلف في إثبات الصفات. يقول: أنا صاحب هذه الحال والمتوغل فيها، ولو فتحت الباب وبالغت في عيوب هذه اللذات الجسمانية فربما كتبت المجلدات وما وصلت إلى القليل منها. لأنه قبل هذا الكلام يعني ذكر ممكن صفحة أو صفحة ونصف في ذكر يعني حقيقة وحقارة لذات الدنيا من لذة الملك، لما يعني ذكر قول الله تعالى: أتيتني من الملك، ذكر يعني حقارة الملك في الدنيا وحقارة لذة الطعام ولذة النكاح، وذكر لذائذ الدنيا وحقارتها. ثم يقول: ولو فتحت الباب وبالغت في عيوب هذه اللذات الجسمانية فربما كتبت المجلدات وما وصلت إلى القليل منها، فلهذا السبب صرت مواظبا في أكثر الأوقات على ذكر هذا الذي ذكره يوسف عليه السلام، وهو قوله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذه نهاية أمنية العارفين بالله تعالى. الإنسان مهما تمتع في الدنيا، الآن الشباب ربما يعني ما جرب كثيرا من متاع الدنيا، يريد أن يحصل على شهادة، زوجة، وظيفة، ومال، وأولاد وكذا، لكن بعد أن تذوق هذه النعم، تذوق طعمها، تضمحل عندك هذه النعم، تضمحل عندك الدنيا كلها، ما يبقى والله للمؤمن إلا ذكر الله ومحبة الله والشوق للقاء الله تعالى. ما يبقى للمؤمن إلا عبادة الله تعالى وتلاوة كلامه والقيام به حتى يلقاه الله تعالى. فما يسأل الله تعالى إلا هذا السؤال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وهذا يجوز لنا أن ندعو به، لأن الآن نحن نعيش في خير وفي عافية، وربي قد آتيتني من الملك. الملك الحقيقي كما يعني جاء في بعض الآثار عن الصحابة، يعني من أوتي رزق يعني ما يكفيه في دنياه وبيتا وخادم يخدمه فهو ملك. وعلمتني من تأويل الأحاديث، عندنا الحمد لله كم من العلم يتعلمه الإنسان. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فنسأل الله تعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرفع عنا الوباء والبلاء. نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين أجمعين، وأن يجعل حالنا خيرا مما كان عليه من قبل، أن يجعل حالنا بعد هذا الوباء خيرا مما كان عليه من قبل، وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.